فعليها أن تتصرف بمسؤولية وتتخلى عن سياسة التهديد والضغوط البالية، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب باك. كما انتقد عراختي في اتصال هاتفي مع نظيره البلجيكي الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران. نفت السلطات السورية دخول قوى الأمن إلى محافظة السويداء، في حين دخل عدد من مقاتلي العشائر أحياء في مدينة السويداء بعد اشتباكات مع عناصر درزية مسلحة. وأفادت مصادر إعلامية بأن الاشتباكات في السويداء ما زالت مستمرة منذ ساعات الليل ولم تتوقف في عدد من المحاور، مشيرة إلى أن مقاتلي العشائر بدأوا هجوما ودخلوا قرى عدة في ريف السويداء. في المقابل قالت فصائل عسكرية درزية أن هجمات يشنها مقاتلون من عشائر البدو على مدينة السويداء ما تزال مستمرة، وقالت أنها تتصدى لتلك الهجمات وتمنع تقدمها من عدة محاور. وحول أبرز مستجدات الأوضاع في السويداء جنوبية سوريا تابعوا هذا التقرير.
التحشيد العسكري لا يزال سمة الوضع في الجنوب السوري. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 3 أرسال من عشائر محافظة حمص توجهت نحو محافظة السويداء، تضم 200 من المقاتلين إلى جانب رتل آخر من محافظة دير الزور، حيث يأتي في هذا في ظل تصاعد الخطاب التحريضي والتعبئة الإعلامية الواسعة ضد الدروز في الجنوب السوري. وأضاف المرصد أنه جرت تسهيلات حكومية لعمليات التحرك وسط معلومات تشير إلى وجود عناصر من القوات الحكومية في صفوف الأرتال يرتدون الزي العشائرية على أنهم من أبناء البدو، في ظل منع التدخل المباشر للقوات الحكومية على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري.
فزع لأهلنا وعمامنا البدو في محافظة السويداء وغبنا بتحرير المزرعة، والآن المعارك بأطراف والغا وجار التحرير، ولا إن شاء الله ننام اليوم إلا تكون محررة كاملة السويداء بإذن الله.
المواجهات بين العشائر والمسلحين الدروز تواصلت وبعنف على محاور القتال، خصوصا عند قرية ولجا في الضواحي الغربية لمدينة السويداء، وذلك عقب إقدام مجموعات من عشائر البدو على إحراق ممتلكات تعود لأبناء الطائفة الدرزية في قرى المزرعة وولجا. وخلال الساعات الماضية دخل مسلحون من العشائر إلى مناطق قريبة من بلدة ذكير، تزامنا مع اندلاع اشتباكات متقطعة في بعض المناطق الريفية التي أفرغت من سكانها عقب التصعيد الأخير، فيما انتشرت مجموعات من عشائر البدو في قرى تعارة والدور والدويرة والطيرة بريف السويداء. مصادر محلية أكدت أن الاشتباكات ابتعدت عن مدينة السويداء وأصبحت الآن تدور على مسافة 4 كيلومترات من غربها، بالإضافة إلى قرى أبعد. وأضافت أن حشود العشائر تصل إلى المنطقة بشكل متتال، ولفتت إلى أن الوضع مأساوي داخل المدينة، خصوصا وأنها حتى الآن لم تشهد حالة استقرار كاملة نتيجة نقص المواد الطبية والغذائية وانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في المدينة.
أكد الناطق باسم كتاب القسام أن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه العدوانية. وقال أبو عبيدة أن 4 أشهر مضت على استئناف الاحتلال عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة أوقعت خلال هذه الفترة مئات الجنود بين قتيل وجريح وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات. وأضاف أن قيادة الكتاب اتخذت حاليا استراتيجية تنفيذ عمليات نوعية لقتل جنود الاحتلال أو محاولة أسرهم. قال سرايا القدس أنها دمرت آلية عسكرية للاحتلال في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. من جانبها قالت ألوية الناصر صلاح الدين أنها قصفت بالاشتراك مع قوات عمر القاسم وشهداء الأقصى تجمعا لجنود الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، فيما وصف الإعلام العبري الحادث بأنه استثنائي جدا. بدورها أكد كتاب الشهداء الأقصى استهداف تحشدات الاحتلال المتمركزة في شارع البداو شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون. أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 35 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 10 من طالبي المساعدات. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص في قصف على جبال النزلة شمالية قطاع غزة، كما استشهد 5 وأصيب آخرون إثر قصف منزل في خان يونس جنوب القطاع. وفي خان يونس كذلك استشهد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي. أكد المكتب الإعلامي في غزة ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلا، كما أكد ارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620. بدوره أعلن مدير مستشفى الشفاء أن مستشفيات غزة تتعامل مع مئات ممن أصابهم الجوع وسوء التغذية ويعانون أعراضا حادة للجوع، مشيرا إلى وجود 17,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وقال: ليس لدينا أسرة طبية ولا أدوية تكفي للعدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد، فيما نتعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد. اعترفت وسائل إعلام عبرية بانتحار 18 جنديا صهيونيا منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع عدد كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. في سياق موازن، كشفت منظمة إيران للصحة العقلية في الكيان الإسرائيلي عن خضوع أكثر من 6,000 جندي للعلاج من حالات الضائقة النفسية والقلق أو الصدمة، في وقت يتبع جيش الاحتلال سياسة التكتم على خسائره البشرية. كان هذا النبأ الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. القسام تقول أن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال. وتحذير غير مسبوق من انتشار الجوع في غزة وارتفاع وفيات الأطفال. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله في هذه النشرة، والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعه 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
I'm يا جالي الهم مرد البلاء ورب الشفاء ورب الدعاء ألا أرجعه يا رب
أمير الوفاء أناجيك يا تفجر العبوس.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، الدوافع والمبررات محور حديثنا في هذا اللقاء. أهلا بكم في لقائنا هذا الذي يتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على التطورات في سوريا، العدوان الإسرائيلي على هذا البلد، وأبعاد ودوافع ومبررات هذا العدوان، والخطورة التي تشكلها إسرائيل الغاصبة على الأمن والسلم في المنطقة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989-97-94-241. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. دانا سفير الجمهورية الإسلامية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على سوريا، قائلا إن هذه الأعمال تشير إلى تصعيد خطير للتوتر من قبل كيان يواصل احتلاله غير القانوني لأجزاء من الأراضي السورية في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة في كلمة في اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا مساء الخميس: ندين بشدة الهجمات العسكرية الواسعة التي شنها الكيان الصهيوني مؤخرا على الجمهورية العربية السورية. استهدفت هذه الأعمال العدوانية المتعمدة بما في ذلك الهجمات على دمشق، البنية التحتية والمرافق العامة والحكومية. تمثل هذه الأعمال تصعيدا خطيرا للتوتر من قبل كيان يواصل احتلاله غير القانوني لأجزاء من الأراضي السورية في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: أود التأكيد على النقاط التالية. أولا، تأتي هذه الهجمات العسكرية في الوقت الذي يستمر فيه احتلال الكيان الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، وقد واصل الكيان سياسة الضم غير القانوني وتوسيع المستوطنات في هذه الأراضي المحتلة لعقود في تناقض صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة. ثانيا، أصبح الكيان الإسرائيلي أخطر تهديد للسلم والأمن الإقليميين، ويعود ذلك إلى استمرار أعماله العدوانية والدعم السياسي والعسكري غير المشروط الذي يتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. يجب على هذه الحكومات أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تسهيل الأعمال غير القانونية والجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والتي لم تهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل هددت أيضا السلم والأمن الدوليين. ثالثا، إن الهجمات على سوريا هي نتيجة مباشرة لصمت مجلس الأمن وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة. لم يواجه الكيان الإسرائيلي أي عواقب على انتهاكاته المتكررة والمنهجية للقانون الدولي، وهو يواصل أعماله العدوانية بإفلات تام من العقاب. يأتي هذا العدوان الأخير في أعقاب العمليات العسكرية التي شنها الكيان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية لمدة 12 يوما، والتي تعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقد استهدف الكيان الإسرائيلي بدعم كامل وغير مشروط من الولايات المتحدة عمدا المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمناطق السكنية. أسفرت هذه الهجمات غير القانونية عن استشهاد أكثر من 1100 مدني، بينهم 41 طفلا و126 سيدة. ونتيجة لهذا العدوان دمرت بالكامل 7 مستشفيات و11 سيارة إسعاف وأكثر من 3500 وحدة سكنية. وتكشف هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها بجلاء عن الطبيعة الإجرامية والعدوانية للكيان الإسرائيلي. رابعا، إن جذور عدم الاستقرار واضحة جلية. الاحتلال غير الشرعي من قبل الكيان الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة وانتهاكاته المنهجية والواسعة النطاق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والدعم غير المشروط الذي يتلقاه من عضو دائم في مجلس الأمن. لقد حان الوقت لمجلس الأمن للتحرك. يجب على المجلس الوفاء بمسؤولياته بموجب الميثاق ورفع الحصانة عن الكيان الإسرائيلي ومحاسبته ورفع الحصانة عن الكيان ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة والصارخة. إن استمرار تقاعس مجلس الأمن لم يسهم إلا في تشجيع المعتدين. هذا الصمت مقلق للغاية وغير مقبول، لا سيما وأن الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم جماعية في غزة بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب وقتل عشرات الآلاف من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والتدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية. لا يمكن لمنطقتنا أن تتقدم نحو سلام حقيقي واستقرار دائم وأمن جماعي إلا بتحقيق العدالة وضمان المساءلة وإنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيليين. نؤكد دعمنا الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها الوطنية. هذه النقطة الخامسة طبعا. وندعو الحكومة السورية المؤقتة إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأقليات وحل النزاعات الداخلية من خلال الحوار الشامل والوسائل السلمية. يجب الالتزام الكامل والصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام القوة واحترام السيادة والسلامة الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ليس لدى الكيان الإسرائيلي أي مبرر قانوني أو أخلاقي لانتهاك سيادة سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية بذريعة حماية حقوق الأقليات. وتشكل هذه الأعمال غير القانونية انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجب على هذا المجلس إدانتها دون أي لبس. إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الولايات المتحدة بإرسال شحنات عسكرية من إيران إلى اليمن باطلة، ووصفها بأنها وسيلة لإثارة أجواء إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية. وأشار إسماعيل بقائي إلى مسؤولية أمريكا المباشرة عن استمرار جرائم الكيان الصهيوني وإشعاله للحروب في فلسطين المحتلة ودول أخرى في المنطقة، واعتبر مزاعم أمريكا التي تكررها بين الحين والآخر بأنها تأتي لتبرير الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وذريعة لاستمرار سلوكياتها والكيان الصهيوني المسببة للتوتر والمزعزعة للاستقرار. وأضاف: في ظل استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة الفتاكة التي تقدمها أمريكا ودعمها السياسي والإعلامي الشامل له لمفاقمة جرائم الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، وفي الوقت نفسه انتهاكه المتكرر لسلامة أراضي سوريا ولبنان وسيادتهما الوطنية، مما يعرض هذين البلدين لعدوان عسكري. وقال إن ادعاء أمريكا بشأن مصادرة شحنة عسكرية متجهة إلى اليمن ليس إلا محاولة كاذبة لصرف انتباه الرأي العام عن القضية الرئيسية في المنطقة، وهي اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد شعوبها والتدخلات الأمريكية الهدامة والمزعزعة للأمن والاستقرار.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع معا التطورات في سوريا والعدوان الإسرائيلي الأخير على هذا البلد وتحت ذريعة حماية الدروز وما إلى ذلك، كل هذا نتابعه إن شاء الله في هذا اللقاء من حدث وحوار. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحول هذا الموضوع وصلتنا مساهمة من الدكتور محمد الدوراني من اليمن، الباحث والكاتب السياسي اليمني.
الجرائم التي تحدث داخل سوريا، وهنالك انتهاكات كبيرة جدا، وهنالك استغلال واستغلال لضعف الشعب السوري وبعض الحركات والأحزاب داخل الشعب السوري، وأيضا تمكين القرار لتلك الجماعات التي جاءت إلى دمشق واحتلت العاصمة دمشق، وبالتالي أيضا بدعم تركي وغيره. ولذلك فإننا نجد بأنهم يستقوون ضد أبناء الشعب السوري، فكل مرة نجد بأن هنالك في محافظة من المحافظات هنالك جرائم إبادة جماعية وبمنطلق طائفي وبتعبية شديدة جدا، وأيضا بممارسات خاطئة يمارسها هؤلاء، وبالتالي عملت على فجوة، صنعت فجوة بين المجتمع السوري، فاستغل ذلك الكيان الصهيوني منذ بداية ضعف الحكومة السورية فضرب القوة العسكرية التي تفككت وضرب قواعد الصواريخ واستهدف كل شيء داخل سوريا، وتدخل عسكريا من خلال دخوله إلى المناطق الحدودية في القنيطرة وفي ريف دمشق، وأيضا استهدافه المستمر للأراضي السورية بالقصف واستهداف المنشآت المدنية واستهداف المحافظات السورية. وفي هذه الفترة في الصراع الحاصل أو الحرب الداخلية التي تحدث الآن في السويداء، حدثت جرائم إبادة كبيرة جدا وبدعوات طائفية وعنصرية، ولم يستغل فيها للحكمة وأيضا بالتصرف الحكيم لمنع مثل هذه التصرفات ومنع من يستغلون هذه الفرصة في زرع الفرقة بين أبناء الشعب السوري. فلذلك نجد بأن هنالك توسع الحقد الداخلي وأيضا لتفكك المجتمع السوري، والذي سوف يكون له أثر كبير، حيث سوف يميل الكثير من المجتمع السوري إلى اتجاه، أو سواء كان في الدروز أو غيرهم، نحو إسرائيل، يعتقدين بأنها هي الحل الوحيد لهم في أن يمنعوا عن أنفسهم تلك الجرائم. وبالتالي إسرائيل هي لا تريد أن تحمي لا الدروز ولا الشعب السوري، ولا تريد أن تفرض قوة للشعب السوري، بل هي تريد أن تصنع فجوة داخل الشعب السوري لصنع لاستمرار احتلالها لتلك الأراضي، بل تريد أن تصنع كما صنعت سابقا في جنوب لبنان مجاميع عسكرية مدعومة من قبلهم لحماية، ويوالون إسرائيل ويتلقون الدعم من إسرائيل لحماية إسرائيل، وفي نفس الوقت أيضا يستمر الصراع الداخلي بين الشعب السوري لفترات طويلة كما يحدث الآن في السودان وفي ليبيا، وبالتالي يستنزف الشعب السوري وتضعف الدولة السورية، وإسرائيل هي من تكون فارضة لقرارها على المنطقة وتحتل ثروات المنطقة، وبالتالي تريد أن توسع من أماكن انتشارها لكي تؤمن كما تقول مواطنيها المستوطنين المحتلين الأراضي الفلسطينية. ولذلك نحن نعتقد بأن ما تحدث به وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات الحكومة السورية حتى تنسحب من السويداء التي شهدت مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية، وخلفت سقوط قتلى وجرحى بعدد كبير جدا. لذلك فإن إسرائيل هي تريد أن في شعاراتها الظاهرة بأنها تدافع عن الدروز، وفي نفس الوقت هي لا تريد حماية الدروز ولا حماية الشعب السوري، هي فقط تريد احتلال الأراضي السورية. ففرصة إسرائيل في هذه الفترة مع ضعف الحكومة السورية هو توسيع نفوذها على المنطقة وأيضا هيمنتها على المنطقة، وأعتقد بأن على الشعب السوري أن يعي التحديات، وعليهم أن يتوحدوا في هذه المواجهة، فالعدو الحقيقي لهم هو الكيان الصهيوني، ولن يتركهم في أمان ما داموا متفرقين وما دام توجهاتهم نحو العداء الداخلي. عليهم أن يوقفوا الحروب والأهلية الداخلية ويتوجهوا نحو العدو الذي يستهدف الجميع، وهو الكيان المحتل الأراضي الفلسطينية. ومن يريد أن ينشر الدعوات الطائفية والعنصرية والصراعات والحروب الأهلية، فعلى الشعب السوري أن يقف ضده مهما كان، وأن يكون لديهم القدرة على بناء بلادهم وعلى حماية أمنها واستقرارها ومنع أي تدخلات أجنبية داخل الشأن السوري، فهذا هو الحل الوحيد للشعب السوري. وكل دول المنطقة من الأحرار في محور المقاومة يقفون معهم ويساندونهم ضد استمرار العدو الصهيوني، ويريدون لهم الاستقرار والأمن والأمان، فلا يوجهوا عدائهم نحو جيرانهم.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث والكاتب السياسي من اليمن على هذه المشاركة. و سيكون نتوقف عند فاصل، وإن شاء الله نتابع هذا اللقاء بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسان، كيف تابعت التطورات في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم.
واضح أن المشهد في سوريا مشهد معقد كثير، ولكن يكشف عن حقيقة أنه العدو الإسرائيلي هو لضرب البنية الكاملة على المستوى العسكري وعلى المستوى البنية وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى ضرب وإضعاف سوريا وتفتيتها في مرحلة لاحقة. وبالتالي هذه الخطوات التي بدأت 8 ديسمبر من خلال استهداف سوريا بكل قدراتها وكل ما تمتلكه من مرتكزات لبناء الدولة، الآن ينطلق إلى مرحلة ثانية، مرحلة تفتيتها وإشغال سوريا في حرب أهلية لا تبقى ولا تذر. وهذا أخطر ما في المشهد الآن. فضلا عن ذلك، في سياق ما يعمل عليه مسألة التطبيع والاتفاقات الأمنية، ولذلك أخذ سوريا إلى مكان آخر مختلف تماما عما كانت عليه الأمور فيما في أو في يعني في ظل حكومة الرئيس. أنا مشهد غير في الخطورة أنا باعتقادي، والمسألة تتطلب الكثير من التأني والترقب لمعرفة إلى أين ستسير الأمور.
طيب، برأيكم يعني ما الدوافع وراء هذا التصعيد الإسرائيلي على سوريا، لا سيما مع تصاعد الخطاب الإسرائيلي المتمحور حول حماية الدروز و يعني هذا التدخل المباشر وقصف حتى العاصمة دمشق، حتى المنشآت الحكومية، وزارة الدفاع، هيئة الأركان؟ ما الـ أكيد هو ليس لسواد عيون الدروز
طبعا. مسألة على فكرة إلى أكثر من وجه.
نعم.
طبعا هو ركب موجة كما يقال حماية الأقليات منذ البدايات. هناك كان مشروع له علاقة في مسألة يعني إضعاف سوريا وتشتيتها وتقسيمها، لأن التقسيم السوري يعني بالنسبة للكيان الإسرائيلي إضعافها، وعندما يكون هناك إضعاف هذه الدولة الارتكازية في المنطقة في موقع الجيو استراتيجي وأيضا في الموقع الجيوسياسي، وهي موقع أطماع على فكرة لكل الدول النافذة في العالم، أمريكا والغرب حتى روسيا والصين كل له يعني مطمع أو إنه أطماع في سوريا، ولكن كل واحد في اتجاه مختلف. الإسرائيلي من خلال السياق التاريخي وليس من خلال المرحلة التي نعيش فيما يتعلق بمسألة ممر داود الذي هو الآن يعني مرتبط في الجنوب، هذا سنتحدث عنه. ولكن في البداية أنا باعتقادي المكون الدرزي الموجود في داخل الكيان الإسرائيلي والذي يعتمد عليه الجيش الصهيوني بأفراده، لأن أفراد كثر من الإخوة الدروز في داخل الكيان الإسرائيلي ملتزمون بالجيش وأيضا بالقيام بالأعمال العدوانية باتجاه غزة والضفة والمنطقة، وبالتالي هم منضغون تحت سقف الدولة، دولة الكيان المؤقت. الأمر الثاني الذي حصل تحديدا في هذه الحرب العدوانية كان لها أهداف سياسية وليس فقط أهداف حماية المكون الدرزي والمكون الكردي، لأن هذين المكونين المنطقة التي تنطلق من الجولان باتجاه القنيطرة إلى درعا إلى السويداء إلى الصحراء يعني حتى دير الزور وصولا إلى التنف، هو هذا المنطق الذي يريده الكيان الإسرائيلي في سياق ما يقوله مملكة اليهودية الكبرى التي تبدأ من النيل وتنتهي بالفرات، وهذا هو ما يبدأ فعليا كأنه يؤسس للاستمرار في إنشاء هذه الدولة، وبالتالي يعتقد أن الأمور أصبحت متاحة لديه ويستطيع أن يرسم أو يغير خارطة الشرق الأوسط كما يريد. طبعا هذا الزعم الإسرائيلي. ولكن في هذه المسألة كان هناك لقاء بين حادثي هانجبي مستشار الأمن القومي الكيان الإسرائيلي مع أحمد الشرع في أبوظبي قبل أيام.
نعم.
ومن بعدها مباشرة كان لقاء أمنيا في باكو في أذربيجان، وهذه تحمل رسائل أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل النوايا العدوانية الأمريكية الإسرائيلية، وأيضا هناك تعاون من بعض الدول أيضا لاستهداف الجمهورية. هذا في السياق. لذلك كان هناك إعطاء إشارة لأحمد الشرع بأن يكون يبسط سلطته على الدولة، ولكن كانت هذه الذريعة هي فعليا من يشغل عادة بعض المجموعات لارتكاب بعض المجازر بإرادة إسرائيلية لتدخل من خلال كما يقال حماية الأقليات، وكان ضغط درزي من داخل إسرائيل أيضا لحماية ما يحدث كان في داخل السويداء للإخوة الدروز من قتل ومجازر على مرأى العالم، وهذا أمر خطير جدا. الآن يستثمر الكيان الإسرائيلي بالسياسة تثبيت استقلالية الدروز بمعنى كيان مستقل أو كانتون مستقل، كيان كردي مستقل، يتطلب هذا الأمر تثبيته وبالتالي الانطلاق إلى المشروع الأوسع اللي هو التوسعة وتثبيت القواعد. والأخطر اليوم أن حتى الشرطة والأمن العام السوري طلب إذن من أمريكا لتضغط على إسرائيل للدخول إلى منطقة الجنوب، لأن نتنياهو قال بالأمس أن منطقة الجنوب أصبحت منطقة منزوعة السلاح ويمنع على الجيش السوري أو أي مكون من مؤسسات الدولة السورية أن يدخل إلى هذه المنطقة. لذلك نحن أمام تحول جيوستراتيجي والجغرافيا أيضا، تغيير في الجغرافيا السياسية في داخل سوريا، وهذا باعتقادي الأمر سوف يكون له مسار قد يكون يحمل إيجابيات بالنسبة لمحور المقاومة، لأن الشعب السوري لا أعتقد مطلقا أن يسلم بمندرجات ما يجري. نعم.
طيب برأيكم يعني بحسب ما انتهيتم إليه، كيف سيؤثر هذا العدوان الذي يعكس تحولا جوهريا في قواعد الاشتباك التي كانت تحكم العلاقة بين تل أبيب ودمشق خلال السنوات الماضية على الحوار بين تل أبيب والقيادة السورية الجديدة للذهاب نحو التطبيع؟
اللعبة أصلا هذه في هذه المسألة بالذات هي اللعبة، ومن يدير الدفة في الداخل هي أمريكا، ولذلك هي أصلا تقود المسارات على مختلف مع مختلف الأطراف، التركي تحديدا وأيضا الإماراتي والسعودي والقطري والإسرائيلي. الآن التنافس الحقيقي هو إسرائيلي تركي، ولذلك التركي الآن أصبح دوره منفسرا وبدأ يتراجع، والإسرائيلي الذي يتوغل ويتغول في داخل سوريا على كل المستويات وعلى المستوى الأمني، ويفرض أيضا سطوته حتى على مسألة إدارة المرحلة المقبلة. لذلك أحمد الشرع عندما حاول، أو ليس محاولا ولكنه كان يريد أن يماطل إلى حد ما في مسألة تقديم كل ما يطلب منه إسرائيليا، لأنه اعتبر أن هناك صدود عالية تواجهه على مستوى المجموعات التي تتشكل من الإدارة الجديدة، وخصوصا العقليات المتشددة والمتطرفة والإرهابية، وأيضا فيما يتعلق في الوعي المجتمع الوطني السوري والهوية الوطنية السورية التي تنظر إلى فلسطين كقضية مركزية للسوريين، وما يجري في سوريا وما جرى في سوريا يعتبر عند مجموعة كبيرة والسواد الأعظم من السوريين الذين حتى هذه اللحظة لم نسمع لهم صوت، ولكن هذا باعتقادي غليان. اليوم الإسرائيلي يريد من أحمد الشرع أن يذهب صاغرا وتقديم كل شيء فيما يتعلق فيما قيل قبل الاتفاقات الأخيرة مواجهة الأعداء المشتركين. من الأعداء المشتركون؟ الأعداء المشتركين هم لبنان، حزب الله يعني، الجمهورية الإسلامية في إيران، وفصائل المقاومة الجهادية الفلسطينية، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، كل الذين ينخرطون بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي. لذلك أمريكا الآن تريد أن تلعب لعبة التوازن، أن يكون للدور الإسرائيلي دور نافذ في إدارة كل ما يجري في داخل سوريا وضبط الإيقاع تحت هذه الصورة. اليوم يطلب من أحمد الشرع عدم التجاوز خطوط الحمر في افساح المجال بالمجموعات الإرهابية بالتخطي حدودها فيما ارتكب من مجازر، وبالتالي إذا كان هناك خطة من هذا النوع أنا باعتقادي سوف يكون هناك رسالة باختيالي، إذا مش إقالتي باختيالي، والرسالة التي حصلت في قلب دمشق بالأمس فضلا على أن انتهاك لسيادة دولة عربية إسلامية، ولم نسمع للجامعة العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي باستثناء الموقف الرسمي الإيراني رغم كل ما يضمره هذه الإدارة الجديدة للجمهورية الإسلامية، ولكن الموقف المبدئي والأخلاقي عند الجمهورية ارتقت وسمت فوق كل هذا، كل ما حيك ويحاك للجمهورية من سوريا من إدارة سورية، وبالتالي هذا تخطته إيران وأدانت هذا العمل الإجرامي باتجاه سوريا. نعم. الأمر باعتقاد الآن سوف يكون له تبعات على مستوى الدولة كدولة. نحن ذاهبون باتجاه حرب أهلية، وبدأت عمليا فصولها انطلقت بالسويداء وستنطلق إلى مناطق أخرى، لأن العشائر العربية المنتشرة على مساحة سوريا إذا ما أخذت خيارها باتجاه التصدي كما يقال للكفرة، آسف لهذا النوعين لهذه الكلمات، واعتبر وسموهم بأوصاف مقززة هؤلاء الإرهابيون بالأمس للدروز وللمسيحيين وللشيعة وللعلويين. نحن مسار العدو الإسرائيلي يستفيد من كل هذه الحالة لبسط سيطرته والاستنجاد هؤلاء كما يقال بحماية إسرائيلية، لأن الأقليات ليس من ظهر يحميهم، وبالتالي بتصير إسرائيل كأنه حاجة ضرورية أمنية، وإضعاف الدولة والسلطة السياسية في الدولة مطلوب منها أن تنفذ كل ما يطلب منها على مستوى تنفيذ رسم الخارطة ومواجهة حزب الله. وباعتقادي هذا الأخطر مطلوب من أحمد الشرع أن يخلق المقاومة من الحدود الشرقية والشمالية. واليوم العروض.
طيب دكتور حسان، السؤال الأخير يعني هو أيضا في هذا فيما انتهيت إليه أنت، كيف ستكون ردة الفعل السورية خاصة على المستوى الشعبي، موقف الشعب السوري إزاء هذه الأطماع، إزاء ما جرى على سوريا في المرحلة الجديدة من قبل الكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل الاحتلال المستمر والاستيطان المستمر والمتصاعد في الأراضي السورية المحتلة في الجولان؟
هذا أنا أشرت له أستاذي الكريم قبل لحظات في أن المزاج العام والهوية والوعي الجمعي السوري بما له علاقة تاريخية مع فلسطين، وأيضا بما لفلسطين في الوعي السوري من حضور قوي ووجداني وأيضا أخلاقي وإنساني وعروبي، أنا باعتقادي الوقت فعليا ليس لمصلحة أحمد الشرع وليس لمصلحة الكيان الإسرائيلي، بأن الأمور سوف تكون مستقرة. لذلك هو يريد أن يضرب هذه الحركات الداعشية، لأن هناك أصوات حتى من هذه الحركات تعترض على سياسة أحمد الشرع بأن يكون منبطحا وأن يكون متسوقا مع المشروع الإسرائيلي بكل مندرجاته، وهذا ما يخشى أحمد الشرع فيه لو اتخذ قرارا باتجاه التنسيق الأمني أو فتح مكتب سياسي أو تجاري مثلا الكيان الإسرائيلي في دمشق، فضلا عن ذلك أن يذهب باتجاه التطبيع الكامل. أنا باعتقادي الأمر لن يمر، لن يطول كثيرا، سوف يكون له تداعيات وسوف نشهد تحولا. وقال السيد القائد حفظه الله الخامنائي بفترة قبل بعد سقوط النظام، الآن هناك أحرار وهناك شعب سوري حي لا يمكن أن يترك الأمور تسير، ولذلك هم ما يخشونه الآن أن هناك تفاعل ما يجري في داخل الساحة السورية، وهم يعلمون أن هذا الأمر لن يستتب لهم كثيرا.
شكرا لك دكتور حسان عليان، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا، والساعة الآن 9:49 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ علي الموسوي من العراق بعث لنا بمشاركة يقول فيها: التصعيد الإسرائيلي في سوريا، الدوافع والمبررات، الحقيقة الآن سوريا وضعها هش كسياسة وجغرافيا، ومن هنا إسرائيل تستغل الظروف لإيصال رسالتين، الأولى إلى أعدائها التقليديين في المنطقة ومنها إيران أن لديها قدرة في تحييد كل مناطق سوريا وحسب رغبتها، والثانية رسالة لأصدقاء إسرائيل في سوريا: نحن معكم ونساعدكم بكل الظروف. شكرا للأخ علي الموسوي على هذه المشاركة. نستمع إلى مساهمة من الأخ مرتضى من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار: التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، الدوافع والمبررات. بالتأكيد أنه الدوافع معروفة والمبررات يعني تارة من هنا ومن هناك، ولكن أكو شيء مهم، وهو أنه يعني إسرائيل هو هذا نهجها، ولو استطاعت الوصول إلى العراق لوصلت، ولو استطاعت الوصول إلى إيران لوصلت، يعني هو هذا نهجها. يعني يعني من باب المثال، من باب تقريب المثال، أنه شخص يقول لك أنا مثلا لا أملك مثلا مالا، فتعطيه مبلغا بسيطا فيطمح فيطمح فيطمح، لأنه لو تمكن لأخذ كل ما يملك. فلذلك يعني صراحة يعني الدوافع كثيرة، ولكن هو مثل ما قلنا لو أرادت الوصول يعني لولا مثلا المقاومة الإسلامية في إيران والعراق لفعلت لصعدت وفعلت كما هو تصعيدها ضد سوريا مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. أبو باسم من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع.
رحم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيد الكريم. هذا العدو الإسرائيلي النتن عندما يأتي والضغط عليه ولا مبرر له إلا بإيقاف الحرب في غزة، ولذلك يقوم بالتصعيد سواء في لبنان أو في سوريا أو في غير ذلك لكي يستمر الحرب، ولذلك إنه يجد نفسه في ورطة عندما لن يكون له مبرر إلا بإيقاف الحرب في غزة، ولذلك يخلق له تصعيد آخر لكي يلفت العالم ويطول الحرب ويبقى في السلطة، ولذلك التصعيد هو أن يستمر الحرب وأن يستمر حكمه في هذا الكيان الإسرائيلي المحتل. لبرنامج حدث حوار إذاعة الطهران العربية، أبا باسم السامدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد سوريا له دوافع وأهداف استراتيجية لفرض وقائع على الأرض وتنفيذ مخطط توسعي إسرائيلي داخل الأراضي السورية وفقا لنظرية ما يسمى ممر داود، والبداية فصل الجنوب السوري عن الجغرافيا السورية كما حصل في الجولان السورية المحتلة. وأما مسألة منع قوات محمد الجولاني من الدخول إلى محافظة السويداء أو قضية الدفاع عن الأقلية الدرزية في السويداء، فكل ذلك مجرد مبررات وذرائع لتحقيق الأهداف التوسعية الإسرائيلية داخل الجغرافيا السورية. البرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا الدكتور إبراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 من فبراير في البحرين أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أثبت العدوان الصهيوني الأخير على دمشق أن مجرم وسفاك العصر نتنياهو والإدارة الأمريكية لا تفرق عندهم من هو يحكم دمشق، بل هم يريدوا كل هذه الدول والعواصم أن تكون عبيد لهم عبر تمدد وكسر الحدود وصولا إلى دولتهم الكبرى المزعومة. واليوم بات واضحا أن اللقمة بعد دمشق هي دول وعواصم دول الخليج الفارسي مع مصر والأردن، وهذه سياسة واضحة. وكان لصمود الجمهورية الإسلامية حيث أنها أصبحت الحائط المنيع والسد المنيع ضد أحلام وطموحات نتنياهو وكل الصهيونية، أثبتت أنها حامي للدين وحامي لهذه المنطقة. اليوم واجب الشعوب هي أن تنهض وتتحرك. الكيان الصهيوني لا يرى في أي مواطن عربي أو مسلم إلا عبد له، ويريد أن يركع العالم ويفتعل من حوادث تحدث في مناطق في سوريا مثل السويداء وغيرها، يفتعل هذه الحوادث وبعدها يطبق خطته المدروسة وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية. اليوم مسؤولية النخب الغائبة والمواطن العربي والمواطن المسلم وكل غيور في هذا العالم، وظيفته اليوم التحرك، لأن المد الصهيوني والخطر الصهيوني هو للجميع وعلى الجميع، ولن يكون أحد بمنأى عنه. على الناس أن تنتقل اليوم من مشاهدة الشاشات إلى تحرك عملي لإنقاذ غزة، لإنقاذ ما تبقى من جسد هذه الأمة المكلومة. فبالتأكيد هذا التصعيد خطير على سوريا، وهذا يؤكد أن عملية تقسيم سوريا قائمة على قدم وساق في ظل غياب الدولة، وفي ظل انتشار الميليشيات، وفي ظل هذا التواطؤ الذي يحدث في الداخل والخارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والصلاة والسلام.
شكرا. سيدنا محمد. شكرا للأستاذ العرادي على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، الدوافع والمبررات، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت حول هذا الموضوع، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة والثمينة في لقاءاتنا حدث وحوار. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأ على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. القسام تقول إن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال. وتحذير غير مسبوق من انتشار الجوع في غزة وارتفاع وفيات الأطفال. و وإلى التفاصيل أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن استئناف جولة جديدة من المفاوضات النووية لن يكون ممكنا إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعدادا حقيقيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وقائم على المصالح المتبادلة. وكتب عراقشي على صفحته في منصة إكس: إذا كانت الدول الأوروبية الثلاث ترغب في لعب دور بناء فعليها أن تتصرف بمسؤولية وتتخلى عن سياسة التهديد والضغوط البالية.